بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: تضعيف حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال العلامة الألباني رحمه الله: قلت: هذا الحديث على شهرته ليس له إسناد ثابت، وهو عند ابن هشام معضل، وقد ضعفه الحافظ العراقي كما بينته في تخريج فقه السيرة، فلست أدري ما الذي منع الدكتور من أن يستفيد من هذا الحافظ تضعيفه للحديث، فلا يريده في كتابه الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح من أخبار السيرة، أليس في هذا إخلال صريح بهذا الشرط؟
نعم، في إخلاله، إخلال صريح بهذا الشرط، نعم.
أم أن الدكتور عنده من العلم ما ليس عند الحافظ، فهو يرى أن الحديث صحيح لا يخرج عن شرطه، فإن كان كذلك فليثبت لنا ذلك نكن له من الشاكرين، أم هو يجري على القول المشهور أيضا: الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور؟
يعني ماذا لم ينبه مع التنبيه الحاصل له؟ يقول: فلست أدري ما الذي منع الدكتور من يستفيد من هذا الحافظ تضعيفه الحديث، فلا يريد في كتابه الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح من أخبار السير، وهذا ضعيف قد ضعفه العلماء، أو أنه لم يطلع على ذلك، والذي وضع شرطا لابد أن يبحث في الحديث قبل أن يضع حتى ينسجم مع شرطه. أنت قلت: لا أضع في هذا الكتاب إلا الحديث الصحيح، يبقى لابد أن يكون لك نظر، ولا يكون الإنسان مقلدا معتمدا على شهرة الحديث دون النظر في إسناده وثبوته. طالما أنك اشترطت فأنت ليس شرطك أن تجمع السيرة، وإنما أن تضع ما صح من أخبار السير، يبقى لابد أن توفي بشرطك. هذا صار شرطا خاصا، مثل البخاري لما وضع شرطا في صحيحه التزم به وحكمته الأمة له، ومثل ما وضع مسلم شرطا في صحيحه فحكمته الأمة له، وكل من وضع شرطا في كتابه فإنه يحاكم إليه، ولا يقال لعله لم يطلع لعله كذا وكذا، فإنه لابد أن ينقب وأن يفتش. نعم، على الأقل يقول: هذا الحديث ثبت عند صحته لأنه من طريق فلان وفلان وكذا، وهذا طريق عندي سالم. نعم، إذن هذا حديث أبو فانتم الطلقاء مع شورته، يقول الشيخ: هذا حديث ليس له إسناد ثابت. نعم.
قال ترجمة فضالة:
لكن عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وكذا وحصول هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عفى عنهم، هذا ثابت وحاصل. نعم.
قال ترجمة فضالة ابن عمير الليثي: الحديث 19. روى ابن هشام أن فضالة ابن عمير الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح، ولم أجد ترجمة لفضالة هذا في الإصابة ولا في الاستيعاب. قال الألباني رحمه الله: قلت فيه أولا أن هذا الحديث كالأحاديث السابقة لا يصح، لأن ابن هشام لم يذكر له إسنادا متصلا لينظر في رجاله، فإنه قال صفحة كذا: وحدثني، يعني من يثق به من أهل الرواية في إسناده، كما في حديث قبله أن فضالة ابن عمير ابن الملوح الليثي أراد. قال ثانيا: أن فضالة هذا قد ترجم له في الإصابة، والترجمة طبعة مصطفى محمد بمصر، وهي الطبعة التي يحيل الدكتور عليها، فلا أدري كيف لم يجدها فيه، لعله لا يحسن حتى المراجعة، أو كلف بها بعض طلابه الذين لا يحسنونها، أو هم على الأقل لا ينشطون لها. وقد ترجمه مصدر آخر أقدم منه، وهو ابن أبي حاتم.
يبقى ترجم صاحب الإصابة حجر لفضالة وهو يحيل على هذه الطبعة، فعلامة لم يهتدي لذلك. نعم.
وقد ترجمه مصدر آخر أقدم منه وهو ابن أبي حاتم فقال في الجرح والتعديل وسبقه البخاري في التاريخ الكبير. فضال الليثي أدرك الجاهلية روى عنه ابنه عبد الله ابن فضالة وساق له البخاري حديثا يدل على صحبته لكنه من رواية ابنه عبد الله ابن فضالة ولم يوثقه غير ابن أبي حاتم وقيل له صحبة غير ابن حبان وله صحبة
وقيل له صحبة.
وثالثا ما فائدة معرفة ترجمة فضالة هذا والسند إليه لا يصح؟ أليس هذا من الأدلة الكثيرة على أن الدكتور لا معرفة عنده مطلقا بطرق التصحيح والتضعيف؟
وإلا أنت تتكلم في فضالة وهل أنت بحثت في الإسناد إلى فضالة أو أنه يلزم عندك فضالة فقط؟ نعم.
وإلا فما بال إضاعة وقته فما باله أضاع وقته أو وقت غيره من تلامذته في البحث عن ترجمة فضالة ثم لم يوفق؟ ولو وفق إليها لم يفد ذلك صحة الحديث باتفاق أهل العلم لأنه أعرض عن دراسة الإسناد إليه. هذا لو كان بحاجة إلى دراسة فإنه ظاهر الجهالة. فإذا كان الدكتور البوطي بهذه المثابة في الجهل بالحديث
من الجهل بالحديث
فحري به ألا يدعي ما لا قبل له بتحقيقه من تصحيح أحاديث السنن والسيرة وأن يشتغل بغيره من العلم إن كان يحسنه.
الله. يعني كل هذا الشيخ يعاقب البوطي ويعلمه درسا عمليا أنك لا تدعي شيء لا تحسنه. أنت قلت سأضع في هذه السيرة ما صح من الأخبار فأين دراستك بقى للصحيح من الأخبار؟ أين هذا؟ فهو درس عملي للبوطي أن يتعلم قبل أن يتكلم. نعم لذن. نعم الحشية على هذا يقول ايه عندك؟
قال هنا قد رجعت الى الاستيعاب المطبوع بهامش الاصابة فاذا فيه ترجمة فضال الليثي فماذا عسى يقول الدكتور؟ قال قلت حذف الدكتور في طبعته الجديدة صفحة 368 قوله ولم أجد ترجمة إلى آخره فاعترف بالحق ولكن بخث
بخبث ومكر. أي نعم يعني حذف كلمة لم أجد ترجمة. طيب قل دلني على ذلك الشيخ الألبان. سبحان الله يا إخوان هذه تسقط الواحد لأن الواحد إذا سقط ديانة وأمانة فإنه لا يترقى عنه العلم ولا يوثق به.
قال ذكر خبر الدعاء على ثقيف الحديث 20. قال وقال بعض الصحابة يا رسول الله ادعو الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم. رواه ابن سعد في الطبقات وأخرجه الترمذي في سننه وقال رواه ابن سعد عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت فيه أمران: الأول أن إسناده عند الترمذي لا يصح، فيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس كما بينته في تخريج الفقه، والآخر أنه عند ابن سعد في الطبقات بدون إسناد. وقوله ورواه ابن سعد عن عاصم إلى آخره مع ما فيه من التكرار الذي لا فائدة فيه فيه وهمان: أولا أن هذا الإسناد عند ابن سعد في المكان الذي أشرت إليه إنما هو لحديث آخر غير هذا، فإن لفظه فأتى عمر فقال يا نبي الله أدع على ثقيف قال إن الله لم يأذن في ثقيف فقال فكيف نقتل في قوم لم يأذن الله فيهم قال فارتحلوا. فأنت ترى أن هذا الحديث هو غير حديث الباب، فإن كان هذا العزو لابن سعد من الدكتور في المرة الثانية لم يكن عن وهم منه فهو من الأدلة الكثيرة على أنه لا يحسن صناعة التخريج البتة، إذ لا يجوز أن يقال روى ابن سعد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، لأن الحسن لم يروي ذلك عن ابن سعد، وكل من وقف على تخريج الدكتور هذا يفهم منه خلاف ذلك، ويغلب على الظن أن ذلك لم يكن إلا عن قصد منه، فهو دليل على ما ذكر، لأني رأيت فيما سيأتي لما خرجت حديثا لابن عباس عزوته لأحمد وابن ماجه تعقبني بأنه في الصحيحين، وتعجب من عدم عزوي الحديث إليهما، مع أن هذا العزو لو صدر مني وأرجو الله أن يصونني من مثله لكان خطأ محضا كخطأ الدكتور هذا في عزوه هذا الحديث لرواية ابن سعد عن الحسن، وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
طيب نكتفي به.